إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، هنالك أسئلة لا بد أن يطرحها كل واحد منا على نفسه، بل لا بد أن يفرضها على نفسه فرضا. من هذه الأسئلة: لماذا أشعر بقسوة في قلبي؟ لماذا لا يتأثر قلبي بمواعظ القرآن والسنة؟ لماذا لا يتحرك قلبي عند سماع الزواجر والروادع والقوارع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنا في غفلة عما يقربني إلى الله عز وجل؟ لماذا أنا مجتهد في الذنوب والمعاصي، منغمس في الآثام والمخازي؟ لماذا نحن أمة الإسلام كثير إلا أننا مستضعفون، قد تسلط علينا أعداؤنا فعبثوا بمقدساتنا ولعبوا بمقدراتنا؟ تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنتعرف على جواب هذه التساؤلات من خلال ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، غثاء كغثاء السيل أضلهم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن سبب قسوة قلوبنا وسبب وهن قوانا وقدراتنا وسبب وهمنا في العبادات والطاعات هو حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الداء العضال والمرض القتال الذي سبب لنا الوهن في عباداتنا، في صلواتنا، ومما يدل على ذلك من القرآن الكريم قول المولى جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية: بلغ علم أحدهم بدنياه ما لو أخذ درهما فقلبه على ظفره لأخبرك بوزنه وهو لا يحسن الصلاة، أي بسبب حبه لدنياه وإقباله عليها وحرصه على اكتساب دراهمها ودنانيرها نسي أخراه، نسي الموت وكربته والقبر وضمته والقيامة وأهوالها. إن حبنا للدنيا وكراهيتنا للموت يظهر في أقوالنا وأفعالنا وفي تصرفاتنا. أليس من حبنا للدنيا وكراهيتنا للموت تنازلنا عن بعض العبادات وضعفنا عند أدائها؟ على سبيل المثال الصلاة، فبعضنا من يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل ريالات معدودة تدخل إلى مقل دكانه، وبعضنا من يضحي بصلوات من أجل عمله في الإدارة أو التجارة، وآخرون يضحون بصلوات ويتأخرون عنها بسبب وقوفهم في طابور الوقود. أليس من حبنا للدنيا وكراهيتنا للموت تنازلنا عن بعض الأخلاقيات والسلوكيات والعمل بأضدادها؟ أليس موجودا فينا من يحسد من أنعم الله عليه من هذه الدنيا ويتمنى عنه زوال تلكم النعمة؟ أليس موجود فينا من هو أناني يؤثر نفسه ولا ينظر إلى الآخرين لا سيما في أوقات الأزمات؟ كل ذلك من مظاهر حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الناس، إن هذه الدنيا مهما أحببناها فإنها لن تحبنا، ومهما أعطيناها كل أوقاتنا فإنها لن تعطينا إلا ما كتب الله لنا منها. الدنيا مهلكة، الدنيا مدمرة. ثبت في الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاء الأنصار إلى رسول الله يريدون شيئا من هذا المال، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، تبسط عليكم كما بسطت عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، قال: فتهلككم كما أهلكتهم. إذن الدنيا إن تنافسنا فيها أهلكتنا، دمرتنا. لذلك زهدنا منها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، حتى لا نوهن وحتى لا نضعف وحتى لا نغفل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بل أن الله عز وجل ضرب لنا الأمثال بهذه الدنيا ليبين حقارتها وصغرها. فهو القائل سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. انظروا إلى مقدار هذه الدنيا وإلى شأنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهو القائل لعبد الله بن عمر بل وللأمة جمعا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم حذركم من الاغترار بهذه الدنيا قولا وفعلا. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير حتى أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. هكذا فلتكن الدنيا في أنظارنا إن كنا أتباع محمد بن عبد الله حقا. فلتكن الدنيا عندنا محطة عبور وممر إلى مستقر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وزن هذه الدنيا ومقدارها عند الله عز وجل. على سبيل التحقير، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق على جدي ميت أسك، فأخذه من أذنه وقال للصحابة: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إن أحدا منا لا يحب أن يكون له هذا بشيء، وإنه لو كان حيا لكان معيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. الدنيا بما فيها، الدنيا بأموالها وجمالها، الدنيا بعماراتها وعقاراتها، الدنيا بذهبها وفضتها، الدنيا بكل شهواتها وملذاتها، أهون عند الله عز وجل من ذلكم الجدي الميت الأسك، بل هي أهون بكثير من ذلك. فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا هو مقدار الدنيا عند الله، فلما نتنافس عليها؟ لما نجري وراء حطامها الزائل؟ لما نتقاتل من أجلها؟ لما نضيع الأوامر ونقترف النواهي من أجلها؟ هذه الدنيا موجودها ينتظر الموت والعدم، وصحيحها ينتظر المرض والسقم، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا بلا أكدار، كمكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. الدنيا دار كبد ونكد، كلما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من دار. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ولله در من قال فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا، وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعتا، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلازلنا في بيان الوهن الذي يسببه حبنا للدنيا وكراهيتنا للموت. قال ولكن أضلكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت، لماذا نكره الموت؟ لماذا من أصيب بالوهن والضعف في عبادته والعجز عن الطاعة يكره الموت؟ الجواب بطبيعة الحال لأنه يحب الدنيا، فحب الدنيا يسبب كراهية الموت، فهما صنوان. إذن أيها الناس، إنه من أجل ألا نكره الموت، من أجل ألا نكره لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أجل ألا تكره هذا اللقاء، ومن أجل أن تتشوق لهذا اللقاء، عليك أن تتذكر الموت، عليك أن تذكر نفسك وغيرك بهذا الأمر العظيم حتى لا تكرهه. إن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يديمون الذكرى ويتذاكرون كثيرا عن الموت حتى لا يكرهونه، حتى لا يكرهون لقاء الله عز وجل، يتذكرونه فتلين لذلك قلوبهم وتنشط في العبادة والطاعة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. رحمك الله يا ابن عبد العزيز، ترى أن ذكر الموت لو فارق قلبك ساعة ساعة سيفسد، فما بالكم بنا نحن الذين فارق الموت قلوبنا ساعات بل أيام بل شهور. يا من يريد أن ينجو من الوهن، يا من يريد أن يلين قلبه، يا من يريد أن تستقيم نفسه، يا من يريد الصلاح، يا من يريد الجنة، عليك بتذكر الموت، بل الإكثار من ذلك عملا بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم. أكثروا من ذكر هذه اللذات لتتذكر في الموت أنه سينزل في ساحة كل مخلوق وسيخطف روح كل مرزوق. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لتتذكر في الموت أنه سيفنينا وينهينا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لتتذكر في الموت أنه لا مفر منه ولا مهرب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لتتذكر في الموت أنه لا مناص منه ولا محيد عنه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لتتذكر في الموت سكراته العظيمة وزفراته المؤلمة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لتتذكر في الموت بلوغ الروح الحلقوم وصعود النفس البلعوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لتتذكر في الموت التفاف الساق بالساق واليقين بأنه الفراق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لتتذكر في الموت أنه إذا جاءك لن يؤخر عنك ولو لحظة واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لتتذكر في الموت ملك الموت الذي يسارع إلى الاستجابة لأمر ربه فيك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لتتذكر في الموت مصيبته على أحبابك وأقربائك، فأصابتكم مصيبة الموت. لتتذكر في الموت أنه لا يستطيع شيء دفعه، لا مال مهما كثر، ولا جاه مهما عرض، ولا سلطان مهما عظم. وإلا فقولوا لي بربكم: أين فرعون وهامان؟ أين قارون وساسان؟ أين الملوك ذوي الأكاليل والتيشان؟ ولقد صدق من قال: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. لتتذكر في الموت القبر حفرة الظمات والظلمات، آه هل له بيت البلا والمنزل
منزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قدر ثلاث أذرع لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي لتتذكر فتنة القبر سؤال منكر ونكير لتتذكر أن القبر سيكون عليك إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران لنتذكر هذه المعاني العظيمة ولنتذكر هذه الحقائق الجسيمة التي لا بد من وقوعها ولا مرية من حصولها وحدوثها فإذا تذكرناها يا عباد الله زال الوهن من قلوبنا قويت نفوسنا في الطاعات أقبلنا إلى رب الأراضين والسماوات خافنا أعداؤنا فتحنا البلدان وجندلنا الفرسان وكتب الله لنا العز والتمكين في البلاد وبين العباد كل هذا يحصل وغيره كثير من الفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة لمن زهد في الدنيا وأحب لقاء الله وتذكر الموت ورقق قلبه بما يحصل في الموت من كربات وأمور نعم يا عباد الله هذه هي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات وذلك هو الداء الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجلب الوهن في القلوب يجلب الضعف في النفوس يجلب الذل والانحطاط والتسفل حب الدنيا وكراهية الموت فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اجعلنا ممن يتذكرون الموت ويتعظون بعبره اللهم زهدنا في هذه الدنيا وآتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.